أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
محمد. لا سيما بقية الله في الأرضين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. المسألة الثانية: لا تحرم مملوكة الأب على الابن، وبالعكس مع عدم الدخول وعدم اللمس والنظر. عليكم السلام. وتحرم مع الدخول أو أحد الأمرين إذا كان بشهوة، وكذا لا تحرم المحللة مملوكة لثالث، حللت للأب أو حللت للابن لأحدهما على الآخر إذا لم تكن مدخولة. يعني لازم العبارة الأخيرة: حتى لو نظرا إليها أو قبلها بشهوة. ففرق بين المحللة وبين المملوكة.
مقتضى التحليل
انه يجوز له ان يطأ، لكن اذا حللها ولم يطأها الطرف، استمتع بالنظر اليها، بالتقبيل، بما هنالك ما دون الدخول. في المملوكة المسألة تضمنت عدة فتاوى، خلينا نحللها. الفتوى الاولى: ان مجرد تملك او تحليل، وكلاهما عقد، أما لأب أو ابنين وحده لا يصيرها حراما على الآخر. هذا واضح من الفتوى؟ واضح. وأن عقد الملك وعقد التحليل ليس كعقد نكاحي، لما تقدم في البحث السابق من أن عقد النكاح كان يقتضي التحريم بنفسه، ولو لم يطأ ولو لم ينظر ولو لم يستمتع. صحيح؟ جيد. وهذه هي الفتوى الأولى. هل الفتوى الأولى يا إخوان واضح؟ لا دليل في ضمن الأدلة الشرعية يقتضي تحريم عنوان المملوك لأحد الشخصين، الأب أو الابن. ما في في الأدلة شيء من هذا القبيل، بل الأدلة على العكس موجودة أيضا. يعني لو لم يكن لدينا دليل على العكس كنا نقول دلت الأدلة في الحليلة، في المنكوحة، إذا حملنا النكح على العقد من طرف الأب ما نكح آباؤكم، من طرف الابن حلائل أبنائكم. طيب جيد. فحينئذ من الواضح أن الملك لا هو هذا ولا ذاك، فإن الحليل ظاهر في العقد الزوجي. طيب جيد، هذه الفتوى الأولى. الفتوى الثانية: أن مملوكة الأب أو الابن إذا نظر الأب إليها بشهوة، والفتوى مطلقة، أو قبلها كذلك لا حنوا ورحمة، حينئذ سوف تصبح أمة كل منهما حراما على الآخر.
على الابن حرام مو عليك.
لا، كل منهما على الآخر. يعني إذا الأب قبل الابن حرام عليه، الابن إذا قبل الأب حرام عليه، المقصود كلهم في فرضه. يعني هذه الفتوى يا إخوان محل خلاف. أصل الفتوى محل خلاف، وسعة الفتوى وضيقها هم محل خلاف. المشهور ذهبوا إلى ما قاله الماتن من أنه مع النظر بشهوة أو التقبيل كذلك، من الطرفين. إذا هي أمة الإبن تحرم على الأب، وإذا أمة الأب تحرم على الإبن. لكن إذا كانت مملوكة للأب مو مملوكة لواحد ثالث، وبالتحليل أو بالاعتداء حصل ذلك، هذا هو قول المشهور. في مقابل المشهور ذهب العلامة ونسب إلى الشهيدين وبعض المحققين ومنهم سلار على ما ببالي أنهم قالوا له لا تحرم. الروايات اللي ظاهرها الحرمة معارضة بروايات أخرى أصرح منها في الحلية، فمقتضى الجمع الحكمي أن نحملها على الجواز مع كراهة. وقول ثالث هو قول اللمعة ونسب إلى بعض آخرين أيضا التفصيل بين الآب فتحرم. أن إذا الأب فعل مع مملكته ذلك نظر إليها بشهوة أو، بينما الابن لا تحرم. وهنا تفصيلات من هنا وهناك. بعضهم قال النظر إلى فرجها ولولا بشهوة يستوجب الحرمة على الآخر، مجرد النظر، واستنجر ببعض الروايات. وعلى ما ببالي أحد معلقي العرة أيضا ذهب إلى ذلك، وإن ذهب عن بالي. بعضهم قال النظر إلى الوجه والكفين والمعاصم اللي عادة تنكشف، بداية الساق، بداية ما بعد الرسم، هذا ولو مع شهوة ما يستوجب. ليش؟ قالوا لأن بعض النصوص اللي قالت بالنظر بشهوة قالت إذا جردها، والنظر إلى هالقضايا خصوصا في الإماء ما يحتاج لتجريد. الإماء عادة أساسا تظهر، بل الحرائر تظهر مقدار، يعني عادة يظهر حتى في ذلك الزمان. هذا كل الخلاف من أصله مع تفاصيله يا إخوان منشأه الروايات، آيات لا يوجد منشأه الروايات، فلا بد وأن نمر على الروايات لنرى إلى أين ننتهي فيها. الفرع الثالث الذي أفتى به أن المحلل له أمة غيره، وبتبعه أنا أقول المعتدش على أمة الغير إذا لم يبلغ بها الوط فلا تحرم على الابن أو الأب، لأنه لا يوجد دليل على التحريم بما دون الوط إلا في مملوكة نفسه. إذا جردها ونظر إليها بشهوة أو نظر إليها بشهوة ولو لم يجردها على التفاصيل. الآن يا إخوان، حيث إن الخلاف في هذه المسألة في الروايات، وهي مو مسألة ابتلائية لكن علميا لها قيمة هذه المسألة من حيث البحث العلمي، فتستدعي منا البحث العلمي. المشهور ذهبوا إلى شيء، العلامة في كتبه والشهيد وآخرون ذهبوا إلى شيء، والتفصيل الذي بعد ذلك نصب إلى اللمعة من أن أمة الأب تحرم على الإبن، بينما الإبن إذا استمتع بها بما دون الوطء لا تحرم على أبيه. هذا يستدعي منا النظر في الروايات. الروايات يا إخوان عمدتها وين؟ عمدتها في الأبواب الثاني والثالث والرابع مما يحرم بالمصاهرة. خلينا نمر على الروايات لنرى على عادتنا، حتى ما نكون أسيرين في البحث لأحد، نقرأ الروايات كما هي. في الوسائل المجلد 20. من الباب الثالث يبدأ الباحث، صفحة 417. باب أن من ملك جارية فوطأها أو مسها أو نظر إلى عورتها ونحوها. نحوها المحاسن يعني، مو أي مكان، بشهوة حرمت على أبيه وابنه. محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل وهو ابن بزيع قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل، فهذه صحيح بلا شك من أصح الروايات مع قصر في سندها عالية الإسناد أيضا، عن الرجل تكون له الجارية فيقبلها، هل تحل لولده؟ قال عليه السلام: بشهوة؟ قلت: نعم. قال: ما ترك شيئا إذا قبلها بشهوة. ثم قال ابتداء منه عليه السلام: إن جردها ونظر إليها بشهوة حرمت على أبيه وابنه. قلت: إذا نظر إلى جسدها؟ فقال: إذا نظر إلى فرجها وجسدها بشهوة حرمت عليه. ثم تحصل من الرواية صدق الرواية، إذا قبلها بشهوة، تقبيل ليس له محل، ولكن لا يمتنع أن يكون التقبيل على وجنتها. فالرواية إذا قبلها بشهوتين ظاهرها واضح جدا في أي مكان قبلها فيه، ها، حرمت على الأب وعلى الابن، كأنها بحكم الوطء أيضا. قال: ما ترك شيئا إذا قبلها بشهوة.
والسؤال عن ولده، أن تحل ولده؟
ماشي ماشي،
الكلام في تقبيل
جيد، مو مشكلة، مو مشكلة، الكلام في الأب للولد جيد، مو مشكلة، جيد. هذا فيما يرتبط بالتقبيل. أما النظر هذا مو سؤال، هو ابتداء. ثم قال ابتداء منه: إن جردها ونظر إليها بشهوتين حرمت على أبيه وابنه. جردها ظاهرة في أنه أبقاها بلا لباس أصلا،
إرادة الاستمتاع.
لا لا، سعادة هذا ما ينفك عن الاستمتاع، لأن هو بعد أن اشتراها يفعل ذلك، مو وهو يصفها لنفسه حتى يشتريها، يعني وهو يختبرها، لا، عادة لا يكون هذا إلا وإن كان نادرا، لا، إلا للشهوة، وإن كان نادرا قد يكون لغيرها، والله هو بعد ما اشتراها يريد يطمئن أني أنا ما غفلت عن شيء قبل أن أشتري، فقد يجردها لكي ينظر إذا كان فيها عيب من العيوب، هذا موجود، لكن غالبا بعد أن صارت مملوكته يكون النظر لأجل الشهوة. هذا رح يجي إن شاء الله. قال: إن جردها ونظر إليها بشهوة، هو أصلا مقيد الإمام بشهوة، جيد، حرمت على أبيه وابنه. طيب إذا جرد شعرها ونظر إليها يصدق إن جردها؟ لا يصدق، فإن ظاهر العبارة تجريدها مو تجريد رأسها. بعد أكثر، قلت: سأل إذا نظر إلى جسدها؟ فقال، هذا المهم، إذا نظر إلى فرجها وجسدها بشهوة حرمت عليه. يعني لو نظر إلى الجسد ما نظر إلى الفرج، مقتضى مفهوم الشرط بناء على وجود المفهوم للشرط أو بناء على وجوده في المقام، ولو لم نقل به كبرويا، لأن المقام واضح أنه مقام التحديد،
لأنه في بحث في محله أنه الشرط مطلقا له مفهوم أو لا، وهذا محل بحث. ونحن لم نجزم في الأصول بالقول بوجود المفهوم للشرط مطلقا، لأن الأدلة التي أقيمت على القول بالمفهوم للشرط مطلقا لم يتم عندنا منها شيء، يعني لم يدل شيء من هذه الوجوه على العلية الانحصارية أو على الالتصاق كما يعبر السيد الشهيد رضوان الله عليه. لكن هنا من الواضح يا إخوان أنه في مقام التحديد في جواب سؤال السائل عندما قال إذا نظر إلى جسدها، فقال إذا نظر إلى فرجها وجسدها، يعني نظر نظرة كاملة للجسد، ما في شيء مستور فيها الجسد عنه. وهذا يجعلنا عرفا نلغي يا إخوان قضية أنه هو الذي جرده، هسه هو جرده له، هي تجردت له، ما الفرق؟ العبرة كل العبرة بالنظر إلى كامل جسدها بشهوته، بحيث لا يكون شيء من جسدها مستور. لو كان محل الفرج مستور أو محل الصدر مستور أو أي مكان من الجسد لا يصدق أنه نظر إلى فرجها وجسدها، لا بد أن لا يكون هنالك شيء مستور. طبعا بساتر خارجي والله شعرها طويل سطر من جسدها هذا متعارف لا كلام فيه، الكلام في الستر اللباسي الخارجي. فالرواية فرقت إذن بين التقبيل بشهوة فمطلقه يستوجب تحريم مملوكة الأب على الإبن، وبين النظر بشهوة فخصوص ما كان إلى الفرج وكامل الجسد هو الذي يستوجب التحريم. طيب جيد، الرواية الأولى. ورواه الصدوق بسند أيضا صحيح، ما لنا شغل فيه. الرواية الثانية، وعنه عن أحمد عن علي بن الحكم، يعني محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبد الله بن يحيى الكاهلي، أيضا الرواية صحيح. عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال سألته عن رجل تكون له جارية فيضع أبوه يده عليها من شهوة، فيضع أبوه، أبوه مو مالك، هي ملك لمن؟ للإبن، تكون له، فيضع أبوه يده عليها من شهوة، يتحرش بها بعبارة أخرى، أو ينظر منها إلى محرم من شهوة. المحرم على الأب مو خصوص الفرش، المحرم عليه كل ما يحرم النظر إليه من الأمة، أو ينظر منها إلى محرم من شهوة فكره أن يمسها ابنه، فكره أن يمسها ابنه. الكراهة نحن حتى حدثنا عنها سابقا يا إخوان، الكراهة في الروايات ليست الكراهة الاصطلاحية في الفقه. السيد الخوئي حيث وجد كراهة يحملها على الحرمة ويقول بأنها في إطار الكتاب والسنة دالة على الحرمة، نحن ناقشنا سابقا في هذا، قلنا لم يثبت لدينا. نعم نحن نؤمن أن الكراهة ليست أيضا بالمعنى الإصطلاحي، فهي تفيد مطلق المرجوحية وقدرها المتيقن إذا لم توجد قرينة هو الكراهة الإصطلاحية، فمو ظاهرة في الكراهة الإصطلاحية هو القدر المتيقن من المرجوح، لأن المرجوح يدور بين الكراهة والحرمة. وهنا يا إخوان انتبهوا، هنا قد يقال توجد قرينة أنها مملوكة الأب ما تحرم على الإبن ولا على غيره إلا إذا نظر إلى كامل جسدها بشهوة وإلى فرجها. بينما هنا أبت غيره اللي هو الإبن بمجرد النظر إلى ما يحرم من شيء أيا كان، هل يستوجب هذا التحريم؟ هذا بعيد جدا. إذا مملوكته لا تحرم على ابنه بمجرد ذلك، فكيف مملوكة ابنه تحرم عليه بمجرد ذلك؟ بمقتضى الرواية الأولى مملوكة الأب لا تحرم على الابن إلا بالنظر إلى كامل الجسد بما فيه الفرج. إذا مملوكة الابن بالنظر إلى صدرها مثلا وحده تحرم عليه تحرم على ابنه اللي هي مملوكته.
بس هنا نفس يعني
ها؟ لا أو نظر إليها. سألته عن رجل فيضع أبوه يده عليها أو ينظر منها إلى محرم. الشق الثاني
جيد.
هسه مو مهم، المهم أن كره أن يمسها ابنه، يعني كره أن يعاملها كما يعامل الرجل زوجته، ها؟ بس تبقى مملوكة مع منافع غير منفعة الاستمتاع، ها؟
مطلقاً أو الوضع
ما أدري. المس أعب والله العالم، المس وين كني عنه في بعض الآيات والروايات عن الوطء، لكن ليس حيث يذكر يراد منه الوطء، فإن المس أعم من الوطء.
مسها بشهوة قليلا عنه.
الأب مسها بشهوة،
وضع يده،
وضع يده أو
نظر،
نظر إليها، نظر مو إليها كلها. لا لا قطعا ما وطأها الأب، الأب ما وطأها قطعا، واضح الرواية أنه لم يطأها. عموما الرواية يا إخوان لا تفيد أكثر من الكراهة الإصطلاحية كقدر متيقن. جيد. وعن علي بن إبراهيم، ثم موردها واضح، أمة الغير، أمة الإبن. وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج، واضحة الصحة الرواية ما فيها كلام، حسنة باصطلاح جماعة من القوم باعتبار إبراهيم بن هاشم، لا تقصروا عن الصحيح. قال قلت عندهم، يعني ولا عندنا هي من الصحيح، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل ينظر إلى الجارية يريد شراءها. هنا نظر اختبار، هسه قد تثور شهوته وهو ينظر إليها، لكن لا بقصد الشهوة، نظر امتحان واختبار، أتحل لابنه؟ فقال نعم، إلا أن يكون نظر إلى عورتها. بعد هذه لا يقصد منها أن جسد المرأة كله عورة كما هو واضح، يراد من العورة هنا العورة بالمعنى الأخص. ليش فرض مادة؟ إذا ما عنده مانع البائع التاجر، ما مو عرضة الأمة، يريد يشوف المشتري إذا يدفع فلوس زين يقول له شوفها، ما عندي مشكلة، هي أمة سلعة على كل حال عنده. ها؟ ما يجوز له شيء وما فعله شيء. الكلام مو في التجويز الآن، الكلام أنه يقول إذا نظر اختبارا لها ما لم ينظر إلى عورتها بالمعنى الأخاص فهي حلال للإبن، أما إذا نظر إلى عورتها بالمعنى الأخص فتصبح حراماً على الإبن. طيب النظر إلى العورة يا إخوان حقيقةً، خلينا عرفيين، لا نفترض إنسان كبير السن جداً، لا، في العرف العام النظر إلى العورة لا ينفك عن فوراً الشهوة، النظر إلى محاسن المرأة لا ينفك عن ذلك، فكيف النظر إلى عورتها بالمعنى الأخص؟ لأن البعض حاول أن يستدل بها الرواية على أن نظر الأب إلى فرج أمتين ولو لم تكن أمتها، لأن هنا بعد ما اشتراها مطلقا ولو بدون شهوة يستوجب الحرمة على الإبن، تمسكا بإطلاق هذه الرواية. لكن من الواضح أن هذا الرجل جردها ممتحنا أو تجردت له فدخل عليها ونظر إلى كل جسدها بما فيه الفرج، هذا ما ينفك عادة وعرفان عن فوران الشهوة، إنصافا لا ينفك، فالحكم في خارج إطار إثارة الشهوة مما يكون خفيا. أيضا واردة في الأب والابن، لا بس ما له مفهوم هذا.
ما
أي ما إلى مفهوم. جيد. إلا أن يكون نظر إلى عورتها فتحرم، لأن هنا مو ملكة هي. بعد ينظر إلى جاريه يريد شراءها، افترضوا بعدين أعرض عن شراءها، هي أعم من المملوكة هنا أيضا، بل واضح أنها مو مملوكة، لأنه إذا اشتراها بعد ذلك قد يشتريها ولم ينظر إليها بعده. لا عملت
الحكم
للابن
أيضا.
لا لا أنا ما عملت إلى الابن، قلت الأب هو الذي يشتري وينظر مو الابن. لا الأب، إلا أن يكون نظر الأب إلى عورتها، ما في تلازم، قد الأب يجري في الحكم وما يجري في الابن، ما في تلازم من حيث المبدأ، ما في تلازم، لكن هنا الأدلة تدل على التلازم أو لا، إن شاء الله نشوف. وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذر، محمد بن إسماعيل في أوائل سند الكافة، أنا قديما متعرض له يا إخوان، يوجد بحث طويل حوله عند متأخري علمائنا، أولا من هو، ثانيا ما هو حاله، لأن محمد بن إسماعيل من حيث المبدأ مردد بين عدة أشخاص، والصحيح في المقام أن محمد بن إسماعيل هو محمد بن إسماعيل النيسابوري البندقي الملقب ببند فر، العلم الكبير، وهو تلميذ الفضل بن شاذان كما يظهر من رجال الكشي، وهذا الرجل لا يوجد له توثيق خاص ولا نستطيع عده من المعاريف، لأن المعاريف يا إخوان هو الرجل الذي روى عن كثيرين وروى عنه جملة من الأجلاء، بحيث صار أستاذا معروفا في عصره، وتلقي عنه الحديث بلا نكير، ولم يطعن فيه أو في من روى عنه لروايته عنه، هؤلاء هم المعارف. بينما هذا محمد بن إسماعيل ما وجدنا له رواية.
إبراهيم بن
هاشم، إبراهيم بن هاشم نعم، وإن كان يمكن توثيقه بغير كونه من المعارف أيضا بقرائن، مثل نشره حديث الكوفيين في قم في زمن التشدد، قرائن قوية موجودة. محمد بن إسماعيل ما وجدنا أحد يروي عن غير فضل بن شاذان، وما وجدنا أحد يروي عنه غير الكليبي، من هنا يشكل عده من المعارف. نعم الكليني يكثر عنه، فقد يتمسك بمبنى أن إكثار الجليل عن شخص دليل وثاقته، بهذا المقدار لا يتم الدليل، لأنه كم من جليل أكثر عن ضعيفه؟ صاحب نوار الحكمة مو جليل؟
يعني الكبرى
ها؟
الكبرى تربوها
هي رواية الجليل وحدها، وحدها في حد نفسها عن شخص لا تكفي. نعم لا، والإكثار كذلك، كم من جليل أكثر. الآن أبين إن شاء الله. قد يقول قائل إن الأجلاء الذين أكثروا عن ضعفاء أحصرهم الطائفة وغمزت في طريقتهم، ومن هنا نبه النجاشي على الغمز في طريقة رواية صاحب النوادر ومحمد بن خالد وغيره، فالقيل فيهم ضعيف في الحديث، فإنها أحد أسباب قول الرجاليين في حق شخص ضعيف في الحديث هو أنه يكثر عن، مو السبب الوحيد، أحد الأسباب. ومن هنا فإذا شخص من الأجلاء أكثر عن شخص ولم نجد لا الشخص المكثر ولا المكثر عنه مطعونا فيهما أو في طريقة الأول يعني الراوي، فهذا بمقتضى الإطلاق المقامي قد يكون موجبا للوفاء. كلام جيد هذا صناعي، ولكن فيه نقطة ضعف هذا الكلام. نقطة الضعف في هذا الكلام هو أنه من قال بأن النجاشي أخذ على نفسه كلما أكثر جليل عن ضعيف أن ينبه، نبه في 2-3-4، لكن من قال بأن البقية هو ما أخذ على نفسه ينبه فيه، مجرد أنه نبه في 3-4 على أنه ثقة في نفسه لكنه أكثر عن الضعفاء، لا يعني أنه كل مقام لم ينبه يعني لا يوجد هذا الشيء، ما في دليل. إذا في دليل جيبوه. النجاشي مصرح في مكان ما مصرح. وهو الوحيد عادة اللي يتعرض لها النكات. الشيخ الطوسي قل ما يتعرض لها.
استقرأنا ما
يكفي. استقرأنا وجدنا 3-4 ووجدنا أشخاص راوين عن مختلف فيهم أو ضعفاء أو ما طعينا فيهم أنهم يكثرون عن الضعفاء. محمد بن سنان عند النجاشي ضعيف وأكثر عنه أحمد بن محمد بن عيسى بكثرة. وما وجدنا النجاشي ينبه فيه أحمد بن محمد بن عيسى. أنا ما حبيت أطول وإلا أمثلة على العكس هم موجودة. تبهتوا؟ كلام في نظر النجاشي. في نظر النجاشي محمد بن سنان ضعيف ومع ذلك أحمد محمد بن عيسى أكثر عنه، ولم يغمز في أحمد محمد بن عيسى أنه يكثر عن الضعفاء. عموما ومع ذلك لا نذهب إلى ما ذهب إليه السيد الكوي رضوان الله عليه. طبعا يوجد من يقول هنا بوثاقته لكونه من مشايخ الإجازة، لكن لم يثبت لدينا وثاقة مشايخ الإجازة على الإطلاق إذا لم يعد إلى المعارف ومشايخ الحديث. ومن هنا ذهب السيد الخوي وجماعة إلى مجهولية حال محمد بن إسماعيل المذكور في أول سند الكافي. ولكننا مع ذلك فإننا نؤمن بوثاقة هذا الرجل، وذلك من باب إكثار الكليني بالخصوص من الأجلاء عنه لخصوصية فيه، حيث قال النجاشي في حقه إنه أوثق الناس وأثبتهم في الحديث وأورعهم فيه. وعند النجاشي الإكثار بالمباشرة عن الضعيف من دواعي، مو بس عند النجاشي، عند عموم المتقدمين تقريبا والنجاشي بالخصوص، من دواعي الغمز. فشهادته بهذا الشكل بأنه أوثق الناس وأثبتهم في الحديث وأورعهم فيه يعني أنه لا يروي بكثرة على الأقل عن مجهول أو مغموز فيه. نعم، أمام هذا الدليل يبقى لدينا مشكلة واحدة، وهو ألا يحتمل أن الاعتماد كان على كتاب الفضل، لأن كتاب الفضل كان كالنار في على المنار وكالشمس في رائعة النهار في ذلك الوقت، فيكون ذكر محمد بن إسماعيل مجرد الاتصال. هذا محتمل لأن بعض الكتب في ذلك الزمان كانت مشهورة جدا، والفضل كتبه من الكتب المهمة المشهورة مع كون الفاصلة الزمانية بينهما نصف قرن تقريبا بين الشيخ الكليني وبين الفضل، ليست تلك الفاصلة الطويلة الكثيرة. الآن جنابك يحتاج لك طريق حتى تثبت أن جامع حديث الشيعة للسيد البروجردي أو أن المكاسب للشيخ الأنصاري، ما يحتاج لك طريق. صحيح ذاك الزمن ما كانت الطباعة في زمننا، بس أيضا كان الاستنساخ موجود وبكثرة في عصر الأئمة المتأخرين. فقد يقول قائل يمكن أن يكون لا يؤثر هذا في أثبتية وأورعية الشيخ الكليني من باب أن الكتاب كان معروف، لا من باب أن الراوي كان يعتمد عليه. وذكر علمائنا للراوي لمجرد الاتصال لا يضر إلا إذا كان الراوي والله متهالك في الضعف، فيصبح ذكره أصعب من الإرسال. ها؟ والكلام في محمد بن إسماعيل مو هكذا. الكلام في محمد بن إسماعيل أنه مجهول الحال، لم يثبت عندنا حاله. أقول هذا الكلام واقعا صناعيا لا دافع له يا إخوان، صناعيا لا دافع له إلا استصحاب عدم ثبوت كتاب الفضل عند الكليني بالوجدان. فإذا استصحبنا عدم ثبوت كتاب الفضل وجدانا عند الكليني وضممنا إليه رواية الكليني من الكتاب اللي هي أيضا ثابتة بالوجدان مو مدلول الالتزام إلى الاستصحاب، فيلزم من الضم هذين معا أن الكليني كان يعتقد وثاقة الفضل بن شهادان، وهذا أصل مثبت ما يتمت المطلوب. لو كان اللازم هو الوثاقة إيه؟ بس اللازم اعتقاد الكلين بالوثاقة، واعتقاد الكلين بالوثاقة موضوع خارج وليس لازما شرعيا يترتب عليه أثر شرعي. لكن الإنصاف يا إخواني، لكن الإنصاف كخلاصة، لكن الإنصاف في نهاية المطاف أنني لا شك لدي في اعتماد ووثاقة هذا الرجل بعد ثبوت كونه تلميذا خصيصا بالفضل بن شاذان، لأن الفضل كان شديدا في الطعن في الأشخاص والرجال، فيبعد جدا أن يتخذ تلميذا له ذاك يروي كتبه وإلى ما هنالك ويكون هذا الشخص غير ثقة، هذا بعيد جدا. ومن هنا نضمه إلى
كبرى هذه الصورة، شنو
نضمه؟
أن كل تلميذ جليل هو
لا لا لا، الفضل بن شاذان إلى خصوصية، الفضل بن شاذان معروف بالطعن في الرجال وذو جلالة العليا، بحيث أنه روي عن الإمام العسكري أنه يغبط أهل خراسان لمقام الفضل بن شاذان فيه، فهذا خصوصية، هذا اطمئنان شخصي. عموما بهذا يثبت الاعتبار للرواية، إما من طريق توثيق محمد بن إسماعيل، وإما من طريق أن كتاب الفضل كان ثابتا بمثابة الوجدانيتين عند الشيخ الكليني، وعلى كلا التقديرين تكون الرواية معتبرة. يبقى إذا نريد نسويها جربزة، ها؟ واحد يشكك يقول لك إذا الكليني مطمئن، هذا لا يعني أني أنا لو وصلني الكتاب ذاك الوقت كنت اطمئننت، لكن هذا لا يقال الاحتمال بشكل عرفي في حق من هو أثبت الناس وأورعهم في الحديث. فالخلاصة لا ضرر من جهة محمد بن إسماعيل البندقي في سند الكليني إلى الفضل بن شاذان، وهذا متكرر في عشرات الموارد في الكافية يا أخوان. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.